العابدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. بلغ بنا الكلام إلى ثمرات بحث الترتب بناء على القول بإمكان الترتب من جانبين أو من جانب واحد بمقتضى حكم العقل، فهل هنالك ثمرات تترتب على القول بالترتب أم لا؟ السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية لأنه من القائلين بالترتب أفاد كما أفاد الترتبيون بأن هذا البحث له ثمرات عملية وله ثمرات أصولية علمية، وهذه الثمرات هي عبارة عن ثلاث ثمرات. الثمرة الأولى هي أن التكليفين المتضادين يمكن إرجاعهما إلى باب التزاحم وإخراجهما عن باب التعارض، فإنه عندما يوجد عندنا تكليفان وهذان التكليفان متضادان، تارة نقول بأن هذين التكليفين متعارضان وأخرى نعبر عنهما بأنهما متزاحمان، فإن كان التنافي بين الدليلين يرجع إلى عالم الجعل والتشريع بحيث لا يمكن للشارع أن يجعلهما معا، فهذا التنافي يرجع إلى باب التعارض، وباب التعارض معناه أن أحد التكليفين، أن أحد الخطابين لا يمكن صدوره عن الشارع. بينما إذا كان التنافي بين الدليلين يرجع إلى مقام الامتثال، فالدليلان المتنافيان يعودان إلى باب التزاحم لا إلى باب التعارض. ومعنى أن التنافي يرجع إلى مقام الامتثال أن الدليلين والتكليفين لا تنافي بينهما بحسب مقام الجعل، وأن الشارع يمكن أن يجعلهما معا من غير أي محذور. غاية ما هنالك قدرة المكلف قد قصرت عن استيعابهما في مقام الامتثال، فلما قصرت قدرة المكلف عن استيعاب التكليفين معا في مقام الامتثال صار التنافي بين الدليلين، صار التنافي بين التكليفين في مقام الامتثال، فلا ربط لهذا التنافي بمقام الجعل. مما يعني أنه إذا كان التنافي بين الدليلين في مقام الامتثال فإننا لا نحتاج إلى تكذيب أحد الدليلين، بينما إذا كان التنافي بينهما في مقام الجعل لا بد من تكذيب أحدهما قطعا. إذا بنينا على القول بالترتب حينئذ التنافي بين التكليفين في حالات التزاحم في مقام الامتثال يمكن أن نرجعه إلى باب التزاحم، بينما إذا بنينا على عدم إمكان الترتب حينئذ يرجع التنافي بين التكليفين في مقام الامتثال إلى باب التعارض، ولا بد من تكذيب ماذا؟ أحد التكليفين. لماذا؟ لأننا إذا بنينا على فكرة الترتب وأخذنا بهذا المبنى كما هو الحق، حينئذ يكون عندنا كل تكليف إما مشروطا بالتكليف الآخر بعدم امتثال التكليف الآخر، فيما لو كانت النسبة بينهما ماذا؟ هي نسبة التساوي، وإما أن يكون أحد التكليفين مطلقا والآخر مشروطا، فيما لو كانت النسبة بينهما نسبة الأهم والمهم. على ذلك فعندنا تكليف مطلق، عندنا تكليف مشروط في صورة الأهم والمهم، وعندنا تكليفان مشروطان في صورة ماذا؟ في صورة التساوي. فإذا بناء على فكرة الترتب لا يوجد عندنا تكليفان مطلقان، بل أحد التكليفين مطلق والآخر مشروط، أو كل من التكليفين مشروط بعدم امتثال الآخر. إذن فالدليلان لا تنافي بينهما، إذن فالدليلان لا تعارض بينهما، بل أحدهما مطلق والآخر مشروط، أو كلاهما ماذا؟ مشروط. فلا يوجد تنافي بينهما حتى ماذا؟ حتى نرجعهما إلى باب التعارض، بل باب التزاحم حينئذ يكون مختلفا عن باب التعارض. فعندنا تكليفان لا تنافي بينهما بحسب مقام الجعل، ويمكن للشارع أن يجعلهما بهذا النحو، أحدهما مطلق والآخر مشروط، أو كلاهما مشروط، غاية ما هنالك قدرة المكلف هي التي قصرت عن استيعابهما في مقام الامتثال. بينما إذا لم نقل بفكرة الترتب وأن كل تكليف يكون مشروطا بعدم ماذا؟ بعدم الأمر بالآخر، كل تكليف في حد ذاته مشروط بعدم الأمر بالآخر، فإذا كان الأمر كذلك فعندما يأتينا دليلان أحدهما يقول صلي والآخر يقول أنقذ، فلا بد أن يكون أحد هذا التكليف، أحد هذين التكليفين ماذا؟ كاذبا، لأن الفرض بأن كل تكليف مشروط بعدم الأمر الآخر في مقام التزاحم، مشروط بعدم الأمر الآخر، فإذا كان مشروطا بعدم الأمر بالآخر، إذن إما أنقذ مشروط بعدم الأمر بالصلاة، فالأمر بالصلاة الذي وردنا كاذب، وإما صلي مشروط بعدم الأمر بأنقذ، فالأمر بأنقذ كاذب. فالتنافي بينهما يرجع إلى مقام الجعل، يرجع إلى مقام التشريع، يستحيل أن يصدر من الشارع ماذا؟ تكليفان متنافيان في مقام الامتثال، فيرجع الأمر إلى باب التعارض لا إلى باب التزاحم. إذن الفكرة الأولى التي نجنيها من القول بالترتب أنه كلما جاءنا تكليفان متنافيان في مقام الامتثال فإن هذين التكليفين يرجعان إلى باب التزاحم لا إلى باب التعارض، يعني لا يوجد تنافي بين الدليلين بحسب مقام الجعل والتشريع. بينما إذا أنكرنا فكرة الترتب حينئذ ماذا؟ حينئذ يرجع التكليفان إلى باب التعارض، ويكونان من صغريات باب التعارض، إذ أن كلا منهما مشروط بعدم الأمر بالآخر، فأحدهما نقطع بأنه مأمور به، والآخر نقطع بأنه غير مأمور به، إذن يستحيل جعلهما في مقام الجعل والتشريع، فهما من صغريات باب التعارض لا من صغريات باب التزاحم. هذه الثمرة الأولى. الثمرة الثانية المترتبة على هذه الثمرة هي أنه بعد إرجاع التكليفين إلى باب التزاحم إلى باب التعارض، فإن التكليف الأهم بلا ريب التكليف بالأهم يقدم على التكليف بماذا؟ بالمهم، بمقتضى ما قررناه. فكرة الترتب قائمة على ذلك، قائمة على أن التكليف بالمهم مشروط بعدم امتثال ماذا؟ التكليف بالأهم. فكرة الترتب قائمة على ذلك. إذن ففي موارد التزاحم في مقام الامتثال لا بد من تقديم التكليف بالأهم على التكليف بالمهم. ولو قدم المكلف، لماذا لا بد أن يقدم هذا على هذا؟ يقدم هذا على هذا من أجل امتثال كلا التكليفين، وذلك لأنه إذا جاء بالأهم امتثل الأمر المطلق، وفي نفس الوقت لا يتحقق شرط التكليف بالمهم، رحمكم الله، لا يتحقق شرط التكليف بالمهم فلا يكون مخاطبا به، حينئذ استطاع أن يجمع بين الامتثالين، أحدهما بتحقيقه والآخر بإعدام موضوعه قبل أن يتحقق. أحدهما بتحقيقه والآخر بإعدام موضوعه قبل أن يتحقق. بينما لو عكسنا الصورة وقام المكلف بامتثال الأهم مهم ولم يمتثل ماذا؟ الأمر بالأهم، فإنه يكون عاصيا من ناحية التكليف بالأهم، وإن كان ماذا؟ وإن كان ممتثلا من ناحية التكليف بالمهم، يكون عاصيا من ناحية التكليف بالأهم وإن كان ممتثلا من ناحية التكليف بالمهم، لأن التكليف بالمهم قد تحقق شرطه وهو عدم امتثال الأمر بالأهم، والأمر بالأهم بحسب الفرض أمر مطلق، فحينئذ يكون قد عصاه لما لم يأتي به وقدم المهمة عليه. الثمرة الثالثة المترتبة على هذا البحث هي تصحيح امتثال التكليف بالمهم. لماذا؟ لأنه كما ذكرنا في الثمرة الثانية بأننا عند عدم امتثال التكليف بالأهم يتحقق شرط التكليف بالمهم، فعندما يأتي به المكلف يكون عمله ماذا؟ صحيحا. وهذا معناه أي شيء؟ هذا معناه أن العمل العبادي إذا ترك الإنسان في مقابله التكليف بالأهم فإنه يكون صحيحا، وهذه هي الثمرة المتوخاة من باب الترتب. الثمرة المتوخاة من باب الترتب هي تصحيح العمل العبادي، فيما لو عصى المكلف الأمر بالأهم وجاء بالأمر بالمهم، لو عصى الإنسان الأمر بالأهم وجاء بالأمر بالمهم، وكان الأمر بالمهم أو وكان المهم عباديا، فحينئذ هل يكون عمله مسقطا للتكليف أم لا؟ هل يكون عمله صحيحا أم لا يكون صحيحا؟ بناء على فكرة الترتب يكون عمله صحيحا، بينما بناء على إنكار فكرة الترتب لا يكون عمله ماذا؟ صحيحا، لأنه إذا كان مأمورا بالأهم بحسب الفرض والأمر بالأهم مطلق، فيعلم بأنه يستحيل جعل ماذا؟ جعل الأمر بالمهم يستحيل الجمع بينهما بحسب مقام الجعل والتشريع بناء على إنكار فكرة الترتب. فحينئذ عندما يمتثل الإنسان الأمر بالمهم لا يكون ذلك مسقطا للتكليف، لأنه بحسب الفرض ليس مأمورا بالمهم أصلا، فإتيانه بالعبادة لا يكون صحيحا. هذه كما يفيد سيد الأساطير رضوان الله تعالى عليه هي الثمرة المهمة لبحث الترتب في الفقه، ولها موارد كثيرة جدا في الفقه. إذن نحن نقول بأننا عندما نثبت الترتب فالذي يترتب أولا أن المسألة إذا كان هنالك تعارض، إذا كان هنالك تناف بعبارة أدق بين تكليفين في مقام الامتثال، فهذا التنافي يرجع إلى باب التزاحم لا إلى باب التعارض، بينما على ضوء إنكار فكرة الترتب يرجع إلى ماذا؟ إلى باب التعارض، لأنه يستحيل اجتماع تكليفين متضادين في وقت واحد، بل كل تكليف إذا كان موجها الخطاب به فهو مشروط بعدم وجود تكليف وأمر آخر بتكليف آخر. وعلى ذلك يترتب بأنه إذا قلنا بفكرة الترتب فلا بد من تقديم الأهم ماذا؟ على المهم، لأن هذا هو جوهر فكرة الترتب، تقديم الأهم على المهم. ولو قدم المهم على الأهم كان عاصيا بالنسبة إلى الأهم وممتثلا بالنسبة لماذا؟ للمهم. وهذا معناه أي شيء؟ صحة العمل العبادي فيما لو كان المهم أمرا عباديا، بينما القائلون بعدم الترتب تضيع هذه الثمرة عليهم. المحقق الآخر قدس الله نفسه الزكية في كفايته حاول أن يبين بأن هذه الثمرة ليست ثمرة ترتبية، يعني هي لا تترتب على بحث الترتب، بل حتى لو أنكرنا القول بالترتب فإن هذه الثمرة يمكن أن ننهض بها في الفقه. كيف؟ يقول من خلال دعوى وجود الملاك في موارد العمل العبادي. كيف؟ يقول عندما يكون عندنا أمران متنافيان، أحدهما يقول صلي والآخر يقول أنقذ، نعم نحن بحسب مبنانا نقول إذا كان الأمر بالإنقاذ أهم ويعلم بأنه هو الأمر الفعلي المنجز، يعلم بالملازمة بأن الأمر بالصلاة ماذا؟ غير موجود، ساقط، لا وجود له، نقول هذا نعم نلتزم به. أما أن الأمر بالصلاة إذا سقط أيضا يسقط ملاكها، هذا لا دليل عليه، فحينئذ نلتزم بوجود ملاك الصلاة، غاية ما هناك الأمر بالصلاة ليس موجودا. فعندما يعصي المكلف الأمر بالأهم وهو الإنقاذ ويأتي بالصلاة، الصلاة وإن كان لا يوجد أمر بها كما نلتزم، ولكن يوجد لها ماذا؟ ملاك. فإذا كان يوجد لها ملاك كانت الصلاة صحيحة من منطلق وجود الملاك، فلا فرق بيننا وبين الترتبيين حينئذ من ناحية وجود الثمرة العملية. أجاب عن هذا الكلام السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه وغيره من الأصوليين بأنك يا مولانا الآخون بعد أن أيقنت بسقوط الأمر بالتعبد بالعمل العبادي بعد أن أيقنت بسقوط الأمر بالعمل العبادي من أين لك تحرز وجود الملاك؟ فإن الكاشف عن وجود الملاك إنما هو ماذا؟ إنما هو وجود الأمر. وأما إذا سقط الأمر فحينئذ لا يحرز وجود الملاك أصلا. فإذا كان لا يحرز وجود الملاك فكيف تدعي بأن العمل العبادي قد صح لوجود ملاك؟ فهذه الثمرة على مبناك غير معقولة التحقق، ودعوى وجود الملاك إنما هو رجم بالغيب. نعم هي على مبنانا نحن الترتبيين واضحة التحقق، فحينئذ هنالك ثمرة عملية مهمة فارقة بيننا وبينك. هذا خلاصة البحث في ثمرات الترتب. قال بسم الله الرحمن الرحيم: ويترتب على ما ذكرناه من كون القدرة التكوينية بالمعنى الأعم شرطا عاما في التكليف بحكم العقل عدة ثمرات مهمة، منها أنه كلما وقع التضاد بين واجبين بسبب عجز المكلف عن الجمع بينهما، يعني تنافي في مقام الامتثال كالصلاة والإزالة وتسمى بحالات التزاحم، فلا ينشأ من ذلك تعارض بين دليل وجوب الصلاة ووجوب الإزالة، لأن الدليل مفاده جعل الحكم على موضوعه الكلي وضمن قيوده المقدرة الوجود. هذا يريد أن يقول ماذا؟ يريد أن يقول بأن الأحكام كما حققناه مجعولة على نحو القضية الحقيقية، يعني هنالك حكم مجعول على موضوع، وهذا الموضوع موضوع كلي ضمن قيود مقدرة الوجود. فإنه يقول ماذا المولى؟ يقول: إذا حان وقت صلاة المغرب ولم تكن مكلفا بإنقاذ غريق فيجب عليك ماذا؟ يجب عليك الصلاة. إذن هو عندما جعل الحكم جعله على نحو القضية الحقيقية المقدرة الوجود، وهذه القضية الحقيقية المقدرة الوجود لها شروط ماذا؟ معينة. بينما عندما جعل الحكم بأنقذ على موضوعه الكلي قال: إذا وجدت غريقا فماذا؟ فأنقذه. إذا وجدت غريقا فأنقذه على نحو الإطلاق، هذا جعله على نحو القضية الحقيقية وذاك جعله على نحو القضية الحقيقية. أي تناف بينهما في مقام الجعل؟ إذا رأيت غريقا فأنقذه، وبين قوله إذا حان وقت الصلاة ولم تبتلى بإنقاذ غريق فماذا؟ فصلي. لا يوجد تناف بينهما. نعم لو كان جعل الأحكام على نهج القضايا الخارجية لكان ماذا؟ لكان هنالك تناف، لأنه في القضية الخارجية لا يعقل أن يقول له افعل ولا تفعل، بل لا بد أن يجعل القضية معلقة على شرط. إذا كانت معلقة على شرط رجعت إلى القضية الحقيقية. أما الآن في القضية الخارجية يقول له أنقذ الغريق ويقول له صلي من غير شرط، يعني من غير إرجاع القضية إلى قضية حقيقية، هذا ماذا؟ غير ممكنين ممتنعون. لذلك من مقدمات القول بالترتب أن الأحكام مجعولة على نهج القضايا الحقيقية كما مر علينا في مباحث سابقة، مو في الحلقة السابقة، في هذه الحلقة مر علينا. ومن جملة تلك القيود القدرة التكوينية بالمعنى الأعم المتقدم، ولا يحصل تعارض بين الدليلين إلا في حالة وجود تناف بين الجعلين، وحيث لا تنافي بين جعل وجوب الصلاة المقيد بالقدرة التكوينية بالمعنى الأعام وجعل وجوب الإزالة المقيد كذلك، فلا تعارض بين الدليلين، فلا نحتاج إلى إرجاع المسألة إلى ماذا؟ إلى باب التعارض. فإن قيل كيف لا يوجد تعارض بين دليلي صلي وأذن مع أن الأول يقتضي بإطلاقه إيجاب الصلاة سواء أزال أو لا، والثاني يقتضي بإطلاقه إيجاب الإزالة سواء صلى أو لا، ونتيجة ذلك أن يكون الجمع بين الضدين مطلوبا. يعني بإطلاق هذا كل من الخطابين كان الجواب عن ذلك أن كل من الدليلين لا إطلاق فيه بحد ذاته، عندنا مقيدات لبية وهي حكم العقل لا إطلاق فيه بحد ذاته لحالة الاشتغال بضد لا يقل عنه أهمية لأنه مقيد عقلا بعدم ذلك، فهذا مقيد لبي كما تقدم. فإن كان الواجبان المتزاحمان متساويين في الأهمية فلا إطلاق في كل منهما لحالة الاشتغال بالآخر، بل كل منهما يكون ماذا؟ مشروطا. وإن كان أحدهما أهم فلا إطلاق في غير الأهم لذلك، يعني في المهم لا إطلاق بل هو مشروط. وعلى كل حال فلا يوجد إطلاقان كما ذكر ليقع التعارض بينهما، وهذا ما يقال من أن باب التزاحم مغاير لباب التعارض ولا يدخل ضمنه ولا تطبق عليه قواعده. وكما يكون التزاحم بين واجبين يعجز المكلف، هنا يريد أن يقول بأن التزاحم نحن إلى الآن قد بيناه ماذا؟ بين واجب وواجب، والحال أنه لا ينحصر بين واجب وواجب بل قد يكون بين واجب ومحرم، وهذه الجملة جملة معترضة هنا، ليس هذا هو مقامها. يعني كان هذه المفروض إدراجها ضمن أبحاث سابقة أو لاحقة، يعني في نهاية البحث يذكرها، بأن كل ما ذكرنا في بحث الترتب وما يترتب عليه من ثمرات لا يختص بالواجب. وكما يكون التزاحم بين واجبين يعجز المكلف عن الجمع بينهما، يعني هذه بس ننقلها نخليها آخر هذا البحث انتهى الكلام، كذلك يكون بين واجب وحرام يعجز المكلف عن الجمع بين إيجاد الواجب منهما وترك الحرام، كما إذا ضاقت قدرة المكلف في مورد ما عن إتيان الواجب وترك الحرام معا. ومنها أن القانون الذي تعالج به حالات التزاحم هو تقديم الأهم ملاكا على غيره، لأن الاشتغال بالأهم ينفي موضوع المهم دون العكس، هذا إذا كان هناك أهم، وأما مع التساوي فالمكلف مخير عقلا لأن الاشتغال بكل واحد من المتزاحمين ينفي موضوع الآخر، وإذا ترك المكلف الواجبين المتزاحمين معا استحق عقابين لفعلية كلا الوجوبين في هذه الحالة. ومنها أن تقديم أحد الواجبين في حالات التزاحم بقانون الأهمية لا يعني سقوط الواجب الآخر رأسا كما هي الحالة في تقديم أحد المتعارضين على الآخر، بل يبقى الآخر، يعني بناء على القول بعدم الترتب، بل يبقى الآخر واجبا وجوبا منوطا بعدم الاشتغال بالأهم، وهذا ما يسمى بالوجوب الترتبي، ولا يحتاج إثبات هذا الوجوب الترتبي إلى دليل خاص، بل يكفيه نفس الدليل العام، لأن مفاده كما عرفنا وجوب متعلقه مشروطا بعدم الاشتغال بواجب لا يقل عنه أهمية، والوجوب الترتبي هو تعبير آخر عن ذلك بعد افتراض أهمية المزاحم الآخر. يعني أن هذا واجب بالوجوب الترتبي، وإذا كان واجب بالوجوب الترتبي تحقق شرطه فحينئذ ماذا؟ يكون تكليفه امتثالا. ومن نتائج هذه الثمرة أن الصلاة إذا زاحمت إنقاذ الغريق الواجب الأهم، واشتغل المكلف بالصلاة بدلا عن الإنقاذ صحت صلاته على ما تقدم، لأنها مأمور بها بالأمر الترتبي وهو أمر محقق فعلا في حق من لا يمارس فعلا امتثال الأهم. وأما إذا أخذنا بوجهة نظر صاحب الكفاية رحمه الله القائل بأن الأمرين بالضدين لا يجتمعان ولو على وجه الترتب فمن الصعب تصحيح الصلاة المذكورة لأن صحتها فرع ثبوت أمر بها ولا أمر بها ولو على وجه الترتب بناء على وجهة النظر المذكورة فإن قيل كما عن الآخر يكفي في صحتها وفاؤها بالملاك وإن لم يكن هناك أمر كان الجواب أن الكاشف عن الملاك هو الأمر فحيث لا أمر لا دليل على وجود الملاك والحمد لله رب العالمين.